شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كتاب ربنا سبحانه وتعالى كتاب النور والهدى والبيان والصراط المستقيم، من التزم به واقتفى أثره هدي ونجا ونالته رحمة رب الأرباب سبحانه وتعالى وفاز برضوان الله وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى ليتدبره الناس ويفهم مراد الله عز وجل فيه، والله سبحانه وتعالى قد يسره للذكر وجعل حكمة إنزاله تدبر آياته، وجعل ثمرة التدبر هي التذكر، فالتدبر إعمال العقل والقلب في فهم مراد الرب سبحانه وتعالى، وأن يتلقى عقل الإنسان وفؤاده خبر السماء بالتصديق والقبول وإرادة الخضوع والإذعان والاستجابة لما جاء فيه. فإذا ما فهم مراد الله وقبله وتيقن بأنه الحق وخضع قلبه له وقامت عزيمته للعمل بما جاء فيه، فعندها يكون حصول التذكر، ويظهر ذلك في قلب خاشع إذا ذكرت آيات الله، وفي عين دامعة إذا ذكرت آيات الله، وفي جوارح تعمل وفق ما جاء في كتاب الله. فإذا حصل ذلك كان الإنسان متذكرا، وهذا ما أمر الله عز وجل به في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هو مقصود التلاوة ومقصود الحفظ ومقصود السماع والتذكر هي الثمرة السليمة الصحيحة لمن تدبر القرآن تدبرا صحيحا. وقلنا في دروس مضت ونحن نقف مع سورة البقرة وفي موطن يذكر الله سبحانه وتعالى لنا فيه قصة من قصص الأمم السابقة، وقصص الأمم السابقة أخذت حيزاً كبيراً من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والقصص في القرآن شأنها عظيم وأمرها جسيم، إذ بها يدرك الإنسان ويقف على سنة ربنا جل جلاله في التعامل مع الناس، فإن الله سبحانه وتعالى له سنة ماضية حاسمة حازمة لا تتخلف ولا تتغير. أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وبالوقوف على تلك السنن ندرك التفسير الصحيح اليقيني لأحداث التاريخ وما نزل بالأمم وما حل في هذه الأرض وكيف قامت الأمم وكيف زالت الأمم وكيف قامت الحضارات وكيف بادت الحضارات، كيف عاش الناس في عزة ثم كيف صاروا إلى ذلة، كيف كان الناس مجتمعين ثم كيف افترقوا وتنازعوا وتشتتوا وذهبت ريحهم. فالوقوف مع القصص يجعلنا ندرك هذا العلم العظيم، وكذلك عندما نقف مع القصص فإننا يكون لدينا موازين ومعايير يقينية لمعرفة ما هو مستقبل أي مجتمع من المجتمعات. لماذا؟ لأن سنة الله ثابتة، لأن سنة الله ثابتة. وإن من قاس أحوال الناس بمعايير السنن الإلهية فإذن هو يقيس بالميزان الذي لا يتخلف، فإذا شاع الظلم في مجتمع فالنهاية معلومة وفق سنة الله عز وجل، وإذا شاعت الفحشاء في مجتمع فالنهاية معلومة وفق سنة الله، وإذا شاع أكل المال الحرام فالسنة أيضا تعطينا دلالة ما هي نهاية ذلك المجتمع. إذن كل هذا نجده عندما نقف مع قصص الأنبياء وقصص الأمم الذين سبقوا هذه الأمة، ونجد أن الله عز وجل كثيرا ما يعقب وهو يذكر تلك أو ذلك القصص، فنجد مرة كما قلت يخبر بأن هذه سنته التي لا تتغير، ومرة يخبر بما هو أصرح من ذلك حين يقول سبحانه وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. ومن هنا ندرك أن قراءتنا للقصص في القرآن هي لا لأجل مجرد الثراء الفكري ولا لأجل معرفة التاريخ فحسب، وأن يكون الإنسان في صدره المعرفة الصحيحة فقط، بل إن هذا مطلوب، ولكن هناك ما هو أعظم، وهو الاعتبار والاتعاظ والتنبه، وأن الإنسان يأخذ من تلك الأحداث ما يقوم به طريقه إلى الله عز وجل، ويصوب أخطاءه ويعدل من خطأه، ويطمئن إذا كان على صراط مستقيم. هذه هي الثمرة عندما نقرأ قصص الأنبياء. ولذلك الله جل جلاله بيّن أن هذا فعلاً هو المقصود من ذكر القصص. ولذلك يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن في قصصهم لعبرة، لعبرة لمن؟ لأولي الألباب الذين عندهم عقول. فالذي يقرأ القصص في كتاب الله ولا يعتبر، إذن هو حكم على نفسه بماذا؟ بأنه ليس من أصحاب العقول في ميزان القرآن، وأنه ليس مزكًا وفق ميزان الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن لا ينتفع بالقصص إلا من عنده عقل، من عنده عقل. والموطن الذي بين أيدينا وهو في خبر بني إسرائيل، والموطن أيضا الذي بين أيدينا في خبرهم وقد كثر ذكرهم في القرآن وفي سورة البقرة على وجه الخصوص وفي صدرها الأول. فالقضية التي بين أيدينا والجزئية التي يتحدث عنها القرآن عن هؤلاء القوم قضية التعلق بالدنيا وحب الحياة. ونحن نذكر هذا الأمر الذي يقرره القرآن عن بني إسرائيل والأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها والتي جرت عليهم سخط الله وغضب الله وجرت عليهم عقوبات عظيمة جدا. ليس المراد أن تذكر لأجل التشفي، وإنما المراد أن تذكر ليقف الإنسان على مواطن العبرة، وحتى لا نقع في مثل ما وقعوا فيه ولا نخطئ كما أخطأوا. كيف لا نقف معها بهذه العقلية وبهذا الفهم وبهذه الطريقة وقد جاءنا تحذير صريح من رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سوف يقع فيها التأثر بتلك الأمة في أخطائها وفي انحرافها، فيكون منها ما يتبع أولئك في أخطائهم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن عندما نسمع هذا التحذير من الذي لا ينطق عن الهوى، من أخبر الله أن كلامه حق وصدق صلوات الله وسلامه عليه، فنسمع منه التحذير أن في هذه الأمة من يتبع سنن هؤلاء، وأن لنا أن نعرف سننهم وأخطاءهم إلا عندما نعود إلى وحي ربنا عز وجل، وهو يخبرنا عن إشكالاتهم. وأعظم من الإخبار عن إشكالاتهم حين يخبرنا عن الأسباب الرئيسة التي أوقعتهم في تلك الأخطاء والإشكالات، الأسباب الرئيسة من أمراض النفوس وفساد العقول، ما كان سبباً في أنهم أوقعوا أنفسهم في تلك الجرائم العظيمة التي جرت عليهم لعائن الله المتتابعة. وأوجبت عليهم غضب الله إلى يوم الدين، وأوجبت لهم الخلود في نار جهنم. فإذا تفكر الإنسان، إذن كيف لا أقف وأتأمل وأنظر ما هي تلك الأسباب التي قادتهم إلى ذلك الأمر؟ فالقضية التي بين أيدينا قضية الدنيا، التعلق بالدنيا، اتقوا الدنيا، اتقوا الدنيا. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وفي ثنايا عرضنا لهذه المواقف ذكرنا من خلال درسين ماضيين بعض المعالم لطريقة الإسلام في بناء نفس الإنسان المسلم للتعامل مع أمر الدنيا. فكان في درسنا الماضي معلم قضية حب الحياة أو الجود بالنفس وتقديمها لله عز وجل، وتبين لنا أن الإسلام وسط بين الطرفين، فهو وسط بين تهور وبين تعلق بالدنيا. فعندما يكون تقديم النفس أمرا يشرف به الإنسان في أخرى ويشتري به جنة الله ويفوز بمصاحبة الأنبياء، فهنا لا يبخل المؤمن بتقديم روحه ونفسه لربه. أمنية يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف على شهداء أحد، وإذا به يتمنى أنه لو غادر مع أهل نحص الجبل الذين استشهدوا عند جبل أحد، أمنية يتمناها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع هؤلاء. وفي الجهة الأخرى يحذر لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. الذي يتمنى الموت في موطن يحذر أن يتمنى الإنسان الموت في موطن آخر. إذن هذا التوازن الذي يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى علم، ما أحوج المسلم أن يتعلمه. ففي موطن أنت تمنع مجرد أن تتمنى الموت أو أن تدعو به على نفسك، مطالب بأن تصبر وأن تبذل وأن تضحي وأن تتحمل في هذه الحياة. وفي موطن آخر أنت مؤاخذ عندما تبخل لربك بأن تجود بنفسك له. ما بين هذا وهذا، ما هو الفقه في هذا؟ أمر عظيم لا بد للمسلم أن يتعلمه. واليوم نريد أن ننتقل إلى مظهر آخر أيضا متعلق بالدنيا، وكان سبب أو أحد الأسباب الرئيسة لافتتان بني إسرائيل بالدنيا، وهو حب المال. إن من أكبر الأمور والمظاهر التي تعطي دلالة على تعلق الإنسان بالدنيا وحبه لها وانحراف النظر إلى التعلق بهذه الحياة قضية التعامل مع المال. والإسلام أيضا وسط بين طرفين، وسط بين رهبانية لا يطيقها أصحاب الفطر السليم ولا يتحملون شدتها، حين تطالبهم بترك الدنيا كلها وأن يعيش الإنسان في هذه الدنيا أشد ما يكون قسوة وإرهاقا للنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قائلا: لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. فالإسلام ليس في هذا الطرف، وكذلك ليس في الطرف الثاني الذي جعل الدنيا مادة وشهوة ومتعة، وأن الحياة ليست إلا إشباع النفس بذلك. فالإسلام ليس في هذا الطرف ولا في الطرف الأول، بل هو بين الأمرين، فهو لبن سائغ من بين فرث ودم، من بين نجاستين، فهو وسط بينهما. هذا دين الله عز وجل. ولذلك من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ والجواب: لا أحد أحسن من الله. ولكن قد يقول القائل: هل لنا بموازين أكثر قربا لحياتنا نستطيع أن نتعامل وفقها مع أمر الدنيا في هذا الجانب؟ وحتى يكون الأمر أقرب لحياتنا من الجانب النظر التجريدي، أن يكون أقرب من حياتنا، فأريد أن أقف مع عدد من أقوال السلف، وهم يبينون لنا هذا الطريق الوسط. وطبعا الطريق الأول له وجود، والطريق الثاني له وجود، ولذلك حتى كلماتهم التوجيهية أحيانا تخرج الكلمة لمعالجة شيء جاء من هذا الطرف، الرهبانية والشدة وما يتبعها من أن تجعل الإنسان شبه عاطل عاجز في هذه الدنيا، أو لمعالجة إشكالية جاءت من هذا الطرف حين يرى ذاك الإنسان النهم على الدنيا الذي تعلق قلبه بها وانشغل فكره وهمه وشغلته وزاحمته على فضائل الأعمال والعبادات، بل زاحمته ربما حتى على أداء الواجبات بل الفرائض، فتأتي توجيهات لردع هذه الإشكالية وهذه الجهة، وهي تبث سمومها في مجتمع المسلمين. فلذلك نجد، حتى نفهم كلام السلف، لأن من لم يدرك القضية في حقيقتها ويسمع، لو وقف على خبر منها من في هذه الفئة التي أرادت أن تعالج هذه الإشكالية، ربما ظن أن الإسلام إذن هو يدفع إلى ماذا؟ إلى التعلق بالدنيا. ولو سمع قولا لمعالجة من جاء من هذه البوابة، بوابة التعلق بالدنيا، لظن أن الإسلام يدعو إلى الرهبانية. ولا بد أن يفهم الكلام بمجموعه. فأقول حتى نقترب من واقع الحياة وحركتها، فنريد أن نقف مع عدد من كلمات السلف الصالح رحمة الله عليهم قبل أن ندخل إلى آية اليوم. يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمتهم، له مكانة رفيعة، فكان يقال عنه أمير المؤمنين في الحديث. فماذا يقول سفيان؟ وننظر كيف كانت الرسائل التي ترسل بين الإخوان تتضمن الكلمة الطيبة والنصح، وكيف كان العالم لا يبخل على إخوانه بنصيحة يذكرهم فيها. فماذا يقول سفيان؟ يقول وهو يرسل رسالة لأحد إخوانه، يقول: يا أخي، اكسب حلالا واجلس مع من كسبه حلال، اكسب حلالا واجلس مع من كسبه حلال، وكل طعام من كسبه حلال، وليكن أهل مشورتك الذي تريد أن تستشيره على أمر يهمه، قال: وليكن أهل مشورتك من كسبه من حلال، واعلم يا أخي أنه لا يمتنع أحد عن الحرام إلا من هو مشفق على لحمه ودمه، أي من عذاب النار. قال: واجتنب الحرام ولا تجلس مع من يكسب من حرام، ولا تأكل مع من كسبه حرام، ولا تدل أحدا على الحرام، ولا تشيرن به إلى أحد في أخذه، ولا تورثه إلى أحد، لا تورث لورثتك مال حرام، ولا تورثه إلى أحد، وانصح لكل أحد ألا يأخذه، فإن فعلت شيئا من ذلك فأنت عون له والعون شريك. إذن نقف ونرى هذا ميزان ينبغي أن نتعامل به في حياتنا. لا تأكل إلا من حلال، جلوسك مع من كسبه من حلال، لا تطعم عند أحد إلا وأنت تعلم أن ماله حلال، لا تجلس مع من كسبه من حرام، ولا تستشير من كسبه من حرام. لماذا؟ من أين جاء سفيان بهذا التوجيه؟ أرسلم يقول: إن الرجل ليرفع اللقمة الحرام إلى فيه لقمة واحدة فلا يستجاب له دعاء 40 يوما. 40 يوم وهذا الإنسان يقول: يا رب يا رب، يريد غنى بعد فقر، يريد شفاء بعد مرض، يريد إرجاع مسافر، يريد هداية ابن، وباب السماء مغلق، والسبب لقمة من حرام دخلت جوفه. وقد كم تكون تساوي اللقمة؟ الشيء اليسير جدا. وقال: كل جسد نبت من سحت، فالنار أولى به. إذن من مثل هذه النصوص خرج توجيه سفيان وتلك الحكمة العظيمة: لا تأكل من مال حرام، ولا تجلس مع من كسبه من حرام. إذن هذا أحد المقاييس. أيضا مما ورد في هذا الباب، الإمام أحمد رحمة الله عليه جاء إليه بعض طلابه يسأله عن إنسان من الناس يعرفه الإمام أحمد، خرج من بغداد إلى الثغور ثم رجع، فجاء للإمام أحمد وهو السري السقطي رحمة الله عليه من العباد، فسأله عن السري السبطي هل هو على منهجه أو تغير؟ فقال الإمام أحمد كلمة مختصرة، لكن ما أحوجنا هذه الأيام أن نجعلها شعارا. ماذا قال الإمام أحمد وهو يعرف بالسري السبطي؟ قال: أليس الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء، أليس الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء؟ ما معنى طيب الغذاء؟ هل معناه كثرة الأصناف على مائدته؟ وهل المراد كثرة أنواعها؟ أبداً، وإنما مقصوده الذي يعرف بطيب الغذاء لأن السري عرف عنه أنه كان يتحرى في مطعمه ولا يدخل في جوفه شيء إلا بعد أن يطمئن أنه من حلال. أليس الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء؟ قال: قلت بلى. قال: هو على سيره عندنا قبل أن يخرج، على وضعه، راح ورجع على وضعه، ما تغير. إذن هذا مقياس يدرك الإنسان به مدى تعلقه بالدنيا. ليست القضية الحلال ما حل في يدك والحرام ما بعد عنك، لا، وإنما القضية الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل. ولذلك هذه السمة الذين يحرصون على طيب المطعم أولا ثم يصفون أقدامهم للصلاة، وليس يصلي ومطعمه لا يعرفه هو من أين، وإنما الأول أن تدرك من أين تطعم نفسك وأن تتحرى قبل أن تقف بين يدي ربك عز وجل. ميزان شرعي السلف افتحوه لنا لكي نرى كيف نتعامل وفق ذلك الميزان. أيضا أبو بكر بن عياش رحمة الله عليه عالم من علماء القرآن والإقراء، إقراء القرآن الكريم، أبو بكر بن عياش يذكر لنا مقياس وميزان كيف يدرك الإنسان هل هو يحب الدنيا أو أنه متوازن في طريقه. يقول: إن أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول: إنا لله ذهب درهمي، ولا يقول: ذهب يومي ما عملت فيه. إذا فاته شيء من الدنيا أشغل الناس، إن نزلت به خسارة علم القاصي والداني أنه نزلت به خسارة وكآبة ظهرت عليه وألم، ويمر اليوم والاثنين وهو يفرط في أمر الله وليس هناك عويل على التفريط في أمر الله. إذن مشكلة، لماذا؟ من أين أخذ ابن عياش هذا الميزان؟ من قول الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما كانوا يأتوا بهذه الأمور من عند أنفسهم، وما كانت تلك الحكم تخرج إلا بعد إدراك لكلام الله عز وجل ولوحي ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك هنا فارق بين منطق الغفلة ومنطق اليقظة، بين منطق الاغترار بالدنيا العاجلة وبين النظر إلى الآجل. فإذن هذا المقياس وهو أن الإنسان ينظر، إن فاتت الإنسان صلاة الجماعة ما هو الحزن الذي يعتريه؟ وإن فاته شيء من مكسب المال ما الحزن الذي يعتريه؟ يقارن بين الأمرين. وإن فاتته طاعة يحبها الله جل جلاله مر يوم وما قرأ شيئا من كتاب الله خسارة، وجاءت صفقة ثم ذهب، جاء رمضان ثم ذهب وما قام شيئا من الليل ولا عمل من الطاعات، وفاته صفقة تجارية. ما المقارنة في نفس هذا الإنسان؟ مقياس ابن عياش يريد أن يحيي هذا المقياس في نفوسنا، إن سقط درهم ظل يومه كله ويقول سقط درهمي سقط درهم، ويمضي يوم بأكمله ما فعل فيه طاعة ما يشعر أنه حصلت مشكلة ومصيبة نزلت عليه. أيضا مقياس آخر، الإمام التابعي المفسر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه الإمام قتادة ماذا يقول؟ يقول رأيت صاحب الدنيا لها يفرح وعليها يحزن ولها يرضى ولها يسخط، والله لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها ليوشك أن تلفظه وتقضي منه. إذن ما هي السمة لصاحب الدنيا؟ يرضى لها ويسخط لها. إذن ميزان الرضا والغضب بدلا من أن يكون حب الله جل جلاله هو الأساس في ذلك يصبح ما هو الأساس؟ الدنيا، فيحب لأجلها ويبغض ويسخط لأجلها يتشبث بها. ما هي النهاية؟ النهاية أن الدنيا سوف تلفظه تطرده منها، ولكن على حال إيش؟ على حالة لا يكون مستعد لما بعدها. فإذا الميزان هنا قضية الحب، أن تكون لأجل الله لا لأجل الدنيا. فإذا كان الإنسان من يحبه ويقربه ويدنيه هم أهل الدنيا فحسب، إذن يحتاج أن يراجع نفسه. إذا كان حب الإنسان لأهل الدين ولأهل التقوى فليعلم أنه على سلامة. هذا مقياس.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.